السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد في برنامج آداب إسلامية. اخترت لكم اليوم آداب الدعاء. آداب الدعاء أيها الأحباب الكرام ينبغي الإنسان أن يتأدب بها في دعائه على الاستحباب وليست على الوجوب. الأدب الأول الوضوء، الوضوء من آداب الدعاء، لكن كل شيء لا بد له من دليل. ما هو الدليل على أن الإنسان إذا أراد أن يدعو توضأ؟ لا يشترط هذا، يمكن أن تدعو وأنت على غير وضوء، ويمكن أن تدعو وأنت جنب، ويمكن أن تدعو المرأة وهي حائض، ولكن الأفضل والأحسن والأكمل أن تكون متوضئة. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين، في قصة جميلة كده لا بأس أن أذكرها لكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عامر الأشعري رضي الله عنه، أرسله أميرا على سرية أوطاس، وكان معه أبو موسى الأشعري. فأبو عامر الأشعري بينما هو يقاتل جاه سهم في ركبته فوقع، فجاء أبو موسى وقال: من الذي رماك؟ قال: هذا الكافر. فنزع أبو موسى السهم ثم جرى خلف الكافر فجرى الكافر، فقال أبو موسى: أتهرب؟ ألست عربيا؟ فوقف فتقاتل فقتله أبو موسى رضي الله عنه، ثم رجع فوجد أبا عامر الأشعري وفي رواية أبا مالك الأشعري يجود بنفسه، فقال أبو مالك الأشعري: يا أبا موسى، بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام وقل له يستغفر لي. رجع أبو موسى من الغزوة فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن أبا عامر الأشعري يقرئك السلام ويقول لك استغفر له. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء ثم توضأ ثم رفع يديه وقال: اللهم اغفر لعبيدك أبي عامر واجعله فوق كثير من خلقك يوم القيامة. قال أبو موسى: ولي فاستغفر يا رسول الله. قال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريم. عبد الله بن قيس من هو؟ هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. استنبط العلماء من هذا الحديث أدبين: الأدب الأول الوضوء عند الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يدعو توضأ. الأدب الثاني رفع اليدين عند الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يدعو رفع يديه، وثبت في أكثر من موضع، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدعو على المشركين رفع يديه، وفي الصحيحين أيضا لما أراد أن يستسقي رفع يديه عليه الصلاة والسلام. إذن عندنا الأدب الأول من أدب الدعاء الوضوء، الأدب الثاني رفع اليدين. جميل. الأدب الثالث التضرع وخفض الصوت، تضرع وخفض الصوت أي عند الدعاء. والدليل قول الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ننظر إلى كلام العلماء في تفسير هذه الآية الكريمة. يقول ابن عباس: تضرعا وخفية السر. ويقول ابن جريج: يكره رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء، يكره رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء. ويقول الحسن البصري رحمه الله: قد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم، إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا إذا صعدنا واد هللنا وكبرنا، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا بصيرا سبحانه وتعالى. وفي رواية: إنه معكم، إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده صلى الله عليك يا رسول الله. ومعنى اربعوا على أنفسكم أي أمهلوا وترفقوا بأنفسكم ولا ترفعوا الصوت في الدعاء. الأدب الرابع أيها الأحباب الكرام رفع اليدين في الدعاء، وقد مر معنا، وأيضا نؤكد عليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وهذا الحديث رواه الترمذي وحسنه. الحديث مرة أخرى: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. اللهم لا تردنا خائبين، ولا من رحمتك آيسين، ولا من فضلك محرومين يا رب العالمين. تعال معي إلى الآداب الأخرى. الأدب الخامس أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أردت أن تدعو فاحمد الله عز وجل، ثم صل على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ادعو، وفي نهاية الدعاء صل على النبي عليه الصلاة والسلام أيضا. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عاجل هذا، ثم دعاه فقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما شاء. الشاهد قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم ليدعو بما شاء، فيستحب ذلك قبل الدعاء. الأدب السادس أن يعزم المسألة ولا يستثني. يعزم المسألة ولا يستثني، بمعنى أن الإنسان لا يقول: يا ربي ارحمني إن شئت، ارزقني هذا المال إن شئت، زودني هذه المرأة إن شئت، انصرني إن شئت، اشفيني إن شئت. لا، يلح: اللهم اشفيني، اللهم اشفيني، اللهم عافيني، اللهم اهدني. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء سبحانه وتعالى. يعني لا تظنن أن الله عز وجل غير قادر، فالله عز وجل قادر على كل شيء، يقول للشيء كن فيكون. الأدب السابع من آداب الدعاء تكرار الدعوة ثلاثا. تريد مثلا الهداية: اللهم اهدني، اللهم اهدني، اللهم اهدني. تريد المغفرة: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. تريد الشفاء: اللهم اشفني، اللهم اشفني، اللهم اشفني. يعني يستحب تكرار الدعوة ثلاثة. لماذا؟ لأمرين: الأمر الأول إن الله يحب الملحين في الدعاء، الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا. هذا الحديث عند ابن مسعود يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا. الحديث رواه مسلم في صحيح: كان إذا دعا دعا ثلاثا. وهناك أيضا عند أبي داود بسند حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو ثلاثا وأن يستغفر ثلاثا. إذن هذه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يحب إذا دعا أن يدعو ثلاث مرات، يعني يكرر الدعوة ثلاث مرات. هذه هي آداب الدعاء. ننتقل أيها الأحباب الكرام إلى الأمر الرابع والأخير: أوقات إجابة الدعاء. يستحب للمسلم أن يتحرى أوقات الإجابة. فما هي أوقات الإجابة؟ أولا في الليل. الليل فيه ساعة يستجاب فيها الدعاء، والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. جميل. طيب، متى هذه الساعة؟ العلماء بحثوا في الأحاديث فوقفوا على تحديد الساعة. الساعة في أول الليل، في وسطه، في آخره. متى الساعة أيها الأحباب؟ في آخر الليل، في ثلث الليل الآخر. ما هو الدليل؟ الدليل ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بقى ثلث الليل الآخر ينزل رب العزة تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فينادي: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يطلب مني فأعطيه؟ وهكذا حتى يطلع الفجر. رب العزة تبارك وتعالى في عليائه يناديك، القوي يناديك وأنت الضعيف، الغني يناديك وأنت الفقير، الله يناديك وهو الملك وأنت المملوك. تنام، تنام في ثلث الليل الآخر ورب العزة يناديك: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ كان الصالحون يتنافسون في قيام الليل والدعاء والتضرع والبكاء لله عز وجل. قيام الليل، قيام الليل أيها الأحباب الكرام، قيام الليل الذي به سبق الصالحون إلى ربهم، قيام الليل مالك بن دينار كان من قوام الليل، يقول: سهوت عن وردي ليلة فرأيت امرأة جميلة لا تشبه نساء الدنيا وبيدها رقعة، فقالت: أتحسن تقرأ؟ قلت: بلى. فأعطتني الرقعة فإذا فيها: أألهتك اللذائذ والأماني عن البيض الأوانس في الجنان، تعيش مخلدا لا موت فيها وتلهو في الجنان مع الحسان، تنبه من منامك إن خيرا من النوم التهجد بالقرآن، تنبه من منامك إن خيرا من النوم التهجد بالقرآن. وسوف نطيل في هذه المسألة في آداب قيام الليل إن شاء الله تعالى، لكننا نقول: أوقات الإجابة أولا جوف الليل، ثلث الليل الآخر، ثانيا ساعة الجمعة، يوم الجمعة فيه ساعة إجابة. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي ويدعو الله إلا استجاب الله له. لكن متى هذه الساعة؟ في الصباح، في الظهر، في العصر، في المغرب، في العشاء، متى هذه الساعة؟ بحث العلماء في الأحاديث فوقفوا على حديث يحدد الساعة بالضبط. اسمع هذا الحديث فهو كنز من الكنوز. روى أبو داود وصححه الحاكم والذهبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة 12 ساعة، فيها ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. إذن متى هذه الساعة؟ ساعة الجمعة هي آخر ساعة قبل المغرب. يعني لو أنك أخي الكريم توضأت وذهبت إلى المسجد فصليت تحية المسجد وجلست تدعو الله إلى المغرب فأنت في ساعة الإجابة. وأنت أيتها الأخت الكريمة لو قبل المغرب يوم الجمعة توضأت وصليت ركعتين سنة الوضوء وجلست في مصلاك تدعون الله عز وجل وتتضرعين إليه فأنت في ساعة الإجابة إلى المغرب. وبالمناسبة هذا وقت تكره فيه الصلاة لكن تجوز فيه صلاة ذات الأسباب، يعني يكره فيه التنفل المطلق ركعتين لله، أربعة لله، لكن يجوز صلاة تحية المسجد لأنها من ذوات الأسباب، سنة الوضوء من ذوات الأسباب، فهذه فرصة. ثم إن الإنسان إذا توضأ وجلس في مصلاه ينتظر الصلاة فهو في صلاة، فأنت تدعو وأنت في صلاة ما دمت تنتظر الصلاة. إذن الوقت الأول ثلث الليل الآخر، الوقت الثاني من أوقات الإجابة آخر ساعة يوم الجمعة، الوقت الثالث دعوة الصائم والمسافر. والدليل على ذلك ما رواه البيهقي في الشعب عن أبي هريرة مرفوعا، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله وهو حسن بشواهده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 دعوات مستجابات، دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر، دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. ففرصة لأي واحد مسافر أن يستغل هذه الفرصة وأن يدعو الله كثيرا، وكذلك للصائم أن يدعو الله كثيرا. الوقت الرابع أيها الأحباب الكرام بين الأذان والإقامة، هذا وقت من أوقات إجابة الدعاء، لأنني أرى كثيرا من إخواننا الفضلاء بين الأذان والإقامة يأخذ المصحف ليقرأ بعض الآيات. تلاوة المصحف طاعة لله عز وجل، ولكن في هذا الوقت الأفضل الدعاء، الأفضل بين الأذان والإقامة الدعاء، وأنت يمكن أن تقرأ بعد الصلاة لكن هنا الدعاء أيها الأحباب، الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. فقد ثبت في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. وعند أبي يعلى بسند لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب. خامسا، الوقت الخامس من أوقات إجابة الدعاء حال السجود وأنت ساجد، حال السجود. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. أكثر الدعاء، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، هذا له شاهد في القرآن. قال الله عز وجل: فاسجد واقترب، أي كلما سجدت سجدة اقتربت من الله عز وجل. لماذا؟ لأن السجود في حالة خشوع وخضوع وذلة واستكانة، والله عز وجل يحب أن يرى عبده ذليلا بين يديه، مستكينا إليه، متضرعا إليه. فالتذلل لله عزة، والتواضع لله رفعة. فكن عزيزا بين الناس، ذليلا بين يدي الله تبارك وتعالى. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. السادس: مجالس الذكر. إذا كان مجلس ذكر فهذه فرصة لأن تدعو الله عز وجل، لأنه فرصة لاستجابة الدعاء. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا قعدوا معهم وقالوا: هلموا هلموا إلى حاجتكم، فيحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يستمعون إليه، فإذا تفرقوا عرجوا إلى السماء، فيسألهم ربه: من أين جئتم؟ وهو أعلم بهم، فيقولون: جئنا من عند عباد لك يذكرونك ويسبحونك ويستغفرونك. قال: هل رأوا جنتي؟ قالوا: ما رأوها. قال: فكيف لو رأوها؟ قالوا: يا ربي، ويستغفرونك، ويا ربي، ويتضرعون إليك ويدعونك. فيقول الله عز وجل: قد أمنتهم مما يخافون، وأعطيتهم ما يسألون، وغفرت لهم ذنوبهم. فيقولون: يا رب، فيهم عبدك فلان خطاء جاء لحاجة، فقال: إنهم القوم لا يشقى بهم جليسه. الله أكبر، ما أحلمك يا ربنا، ما أكرمك، ما أرحمك، عبد جاء جلس معهم لحاجة فغفر الله له معه. ولذلك نقول: أحرص على صحبة الصالحين، فعندهم تتنزل الرحمة. أحرص على مواكبة الصالحين، فلعل المغفرة تنزل عليهم فتعمك معه. فإن بعض الناس كان في حج، وبينما هو يطوف يجد بعض الضعفاء، يجد عجوزا يطوف وهو لا يستطيع، يعني يطوف بمشقة، فيقترب منه ويدعو ويتضرع ويقول: إلهي سيدي مولاي، أنا أطوف مع هذا الضعيف، لعل رحمتك تنزل عليه فتعمني معك. الله أكبر، لا سيما في هذا الموطن المبارك حول الكعبة. اللهم ارزقنا العمرة والحج يا رب العالمين. هناك حينما تكون القلوب مؤمنة والنفوس خاشعة، والناس يطوفون وكلهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، والعيون باكية والقلوب خاشعة والنفوس خاضعة، والكل يلهج إلى الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يباهي بهم ملائكته. فهذا هو الأدب السادس أيها الأحباب الكرام. أما الوقت السابع لاستجابة الدعاء، الدعاء عند التعري من النوم، يعني الدعاء عند الاستيقاظ من النوم. هناك ذكر إذا قلته ثم دعوت استجاب الله دعائك، احفظ هذا الذكر فإنه مهم جدا. ذكر إذا قلت، بس بشرط لا ينفع إلا في الليل، ولا ينفع إلا بعد النوم ثم الاستيقاظ، يعني تنام الأول ولو قليلا ثم تستيقظ. فإذا استيقظت أول ما تحرك به لسانك هذا الذكر، ادعو فالله يستجيب لك. ما هو هذا؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قلت هذا الدعاء بعد استيقاظك من النوم استجاب الله دعائك. ما الدليل؟ الدليل ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل، تعار يعني استيقظ، من تعار من الليل يعني عري عنه النوم فاستيقظ، يعني من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته، هديتان يستجيب الله لك ويقبل صلاتك لو قمت صليت ركعتين لله. الوقت الأخير وهو الوقت الثامن من أوقات إجابة الدعاء عند سماع صياح الديكة، والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا فقمن أن يستجاب لكم، وإذا سمعتم نهيق الحمار فاستعيذوا بالله فإنها رأت شيطانا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إني أحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم إني أحمدك حمدا زينة عرشك ومداد كلماتك، اللهم قد رفعنا أكف الضراعة إليك فلا تردنا خائبين، ولا من رحمتك آيسين، ولا من فضلك محرومين. إلهي سيدي مولاي، ليس لنا رب سواك فندعوه، وليس لنا إله إلاك فنرجوه، فارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا. آمين آمين يا رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.